إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 23 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في أنواع الدلالات إلى مسألة هامة بعنوان المجمل والمفصل. المجمل والمفصل، بعد أن فرغنا من بيان العام والخاص ثم المطلق والمقيد، تعالوا بنا نتعرف على المجمل والمفصل كنوع من أنواع الدلالات في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث من أنواع الدلالات المجمل والمبين، أي المجمل والمفصل. فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، ووجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه المبين عن الله عز وجل. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. يعلق الشارح حفظه الله تعالى على هذا الكلام فيقول: المجمل عند الأصوليين هو ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجح أحدهما على الآخر. المجمل عند الأصوليين هو ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجح أحدهما على الآخر. فهذا معنى المجمل، أي كلام يحتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح بين أحد المعنيين، فهذا يسمى مجملا. ولكي نأخذ منه حكما فلا بد من حكم يبينه، يبين المقصود أو المراد من هذا المجمل. إذن هذا معنى المجمل عند الأصوليين، أن اللفظ يدل على أكثر من معنى ولا يوجد المرجح، يبقى ده بنسميه المجمل. يبقى المجمل معنى إيه؟ لفظ يحتمل أكثر من معنى، أي يحتمل معنيين أو أكثر دون ترجيح، دون ترجيح، فهذا يسمى المجمل. والإجمال له ثلاثة أسباب، الإجمال له ثلاثة أسباب، إما أن يكون سبب الإجمال عدم تعيين المراد، عدم تعيين المراد، وإما أن يكون الإجمال بسبب جهل الصفة، وإما أن يكون الإجمال بسبب جهل المقدار. يبقى أنا عندي كم سبب؟ ثلاثة أسباب. واحد، السبب الأول عدم تعيين المراد، السبب الثاني جهل الصفة، السبب الثالث جهل المقدار. طبعا بالمثال يتضح المقال. يضرب لنا الشارح أمثلة لبيان المقصود بالمجمل، فيقول مثال لعدم تعيين المراد في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية رقم 28 بعد 200 من سورة البقرة، يقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا يحمل أحد معنيين، يحمل أحد معنيين، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. فالإجمال هنا كان بسبب إيه؟ عدم تعيين المراد. هل المراد بالقرء في الآية الطهر ولا المراد الحيض؟ فده يسمى مجملا سببه عدم تعيين المراد من اللفظ، عدم تعيين المراد من اللفظ. فالآية لم تحدد هل المقصود بالقرء الطهر أم الحيض، والقرء تحمل المعنيين، يبقى ده اسمه إجمال، لأن اللفظ يحمل أكثر من معنى وما عندناش إيه؟ ترجيح، فده نسميه المجمل، نسميه إيه؟ المجمل. طب سبب الإجمال إيه؟ عدم تعيين المراد من اللفظ، اللي هو عندي لفظ إيه؟ قرء. كلمة قرء دي هل المراد بيها الطهر ولا المراد بيها الحيض؟ فده سبب من أسباب الإجمال، اللي هو عدم تعيين المراد. وهذا المجمل يحتاج إلى بيان، البيان يسمى بالمفصل بقى. يبقى النص اللي هيجي يبين لي المقصود من اللفظ ده بنسميه ايه؟ المفصل، او بنسميه البيان، لان لفظة البيان تطلق على امرين، البيان تطلق على امرين. الامر الاول اظهار الحكم ابتداء، ينزل حكم شرعي في القرآن او السنة بدون سبب، ابتداء، حكم ابتداء، فالحكم هذا يسمى بيانا، يسمى بيانا. أو إن يجي نص يفصل للمجمل فيسمى إيه أيضا؟ بيانا. يعني يجي لي لفظ مجمل في القرآن أو السنة، يجي لي نص آخر يبينه ويشرحه، يبقى الشرح ده والتفصيل ده يسمى بيانا. يسمى إيه؟ بيانا. يبقى البيان إما أن يطلق على ظهور الحكم بداية أو تفصيل المجمل، أو تفصيل إيه؟ المجمل. يبقى أنا عندي أول سبب من أسباب الإجمال عدم تعيين المراد، عدم تعيين المراد. نيجي للسبب الثاني وهو عدم معرفة الصفة. في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة سورة البقرة الآية 43، هذا مجمل لأن الآية ما بينت الصفة وأقيموا الصلاة. طب كيف أصلي؟ ما صفة الصلاة؟ ماذا أصنع في الصلاة؟ هل الآية حددت بينت الصفة؟ أبدا. طب مين اللي بين؟ صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بنرد على الجماعة اللي بينكروا السنة، يعني في فرقة كده ظهرت تسمى بالقرآنيين أو بيسموا أنفسهم بأهل القرآن، يطعنوا في السنة وينكرون السنة وبعدين يقول لك لا احنا ناخد بالقرآن فقط. نقول يا قومنا إن القرآن يرد عليكم ويبين فساد معتقدكم وبطلان مذهبكم، فإن الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، ولكن ما وجدت الآيات اللي تبين لي صفة الصلاة. ما قالت ليش مثلا إن الصلاة في صلاة الصبح تصلى ركعتين جهرا، وما قالتش إن صلاة الظهر 4 ركعات سرا، وما قالتش إن صلاة العصر 4 ركعات سرا، وما قالتش إن صلاة المغرب 3 ركعات جهرا في الأوليين، وما قالتش إن صلاة العشاء 4 ركعات جهرا في الأوليين، وما علمتناش الركوع كيف يكون والسجود كيف يكون، وماذا نقول في الركوع وماذا نقول في السجود. من الذي علمنا هذا كله؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين عن ربه جل وعلا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والتسليم في سنته يبين لنا صفة الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن بيان النبي لصفة الصلاة ده اسم المفصل أو اسم البيان، أما الآية وأقيموا الصلاة ده اسم إيه؟ مجمل، لفظ مجمل بسبب عدم معرفة الصفة، عدم معرفة إيه؟ الصفة. فالجماعة القرآنيين دول النبي أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن ما أحله فأحلوه وما حرمه فحرموه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. وشوف الوصف الدقيق، رجل شبعان متكئ على أريكته، طبعا من أهل الدنيا أصحاب البطون أصحاب القروش والعروش، واضح. فيجي يقول لك بقى إيه السنة؟ لأ، ويطعن في السنة وينكر السنة. فنرد على هؤلاء نقول لهم يا جماعة ببساطة شديدة كده، الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، من الذي علمنا كيف نصلي؟ النبي. ومن الذي علمنا صفة الصلاة؟ النبي. أدي واحد. طيب الصيام، من الذي علمنا تفصيلات الصيام؟ النبي. الزكاة، من الذي عرفنا المقادير والأنصبة والحول الهجري؟ ها؟ النبي. إذن السنة مبينة وشارحة ومؤكدة لكلام الله رب العالمين، فمن أراد أن يفهم القرآن فلا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح. إذن في الآية وأقيموا الصلاة ده لفظ مجمل، سبب الإجمال إيه؟ عدم معرفة الصفة، عدم معرفة الصفة. نيجي للسبب الثالث من أسباب الإجمال، طبعا في الباب ده وأقيموا الصلاة عندي ولله على نفسي حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت. طيب الحج حج إزاي؟ النبي علمني. طيب تعال نشوف بقى عدم معرفة المقدار، السبب الثالث من أسباب الإجمال في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، سورة الأنعام الآية رقم 41 بعد المئة الأولى، تتكلم عن الزكاة، زكاة الزروع. بيقول الآية، بتقول الآية وآتوا حقه يوم حصاده. طب الحق ده اللي هو المقدار قد إيه؟ هل الآية حددته؟ حددت المقدار؟ قالت لك تخرج قد إيه؟ كم كيلة؟ ولا تخرج من أي أنواع؟ محددتش. يبقى المقدار هنا إيه؟ غير معلوم، وده سبب الإجمال في الآية، إن الإجمال سببه عدم تحديد المقدار. طب من الذي حدد المقدار؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عرفنا يعني إيه إجمال. نقول كمان المجمل هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر دون ترجيح. طيب أسباب الإجمال ثلاثة أسباب، إما أن يكون بسبب عدم تعيين المراد، أو معرفة عدم معرفة الصفة، أو عدم تحديد المقدار. يبقى دي ثلاثة أسباب تؤدي إلى الإجمال، تؤدي إلى إيه؟ الإجمال. يقول الشارح النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الشريعة إما بالقول وإما بالفعل أو بغير ذلك من أنواع البيان، إما بالقول وإما بالفعل أو بغير ذلك من أنواع البيان، مثل الإشارة. أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الإشارة، وأحيانا الغضب عندما يغضب من أمر معنى أنه لا يجوز أو ما شابه ذلك، أنه من المحرمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الشريعة إما بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك من أنواع البيان، فبينت الصلاة وبينت الزكاة وبين الصيام وبين الحج إلى غير ذلك من المجملات في القرآن. طب هل نفهم من ذلك أن البيان خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة لا، هناك بيان القرآن بالقرآن، يعني هناك آيات كثيرة جدا في القرآن مجملة بيّنتها أيضا آيات أخرى في القرآن الكريم، وده اللي بنسميه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. وعندنا الكتاب الماتع الموسوم بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للعلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب من أفضل ما كتب في هذا الباب. تفسير أضواء البيان ده مش تفسير القرآن كله، ولكن يفسر فقط الآيات التي فسرت بالقرآن، يعني قرآن بقرآن. البعض يعتقد أنه تفسير كامل، لا، ده أضواء البيان خاص بإيه؟ تفسير القرآن بالقرآن، يعني مش بيفسر القرآن كله، وبيجيب لك الآيات التي فسرت بعضها بعضا فقط. حوالي 6 مجلدات، ولا الطبعة الجديدة في كم مجلد؟ 10 مجلدات، ما شاء الله وصلت 10. طيب هو كان 6 مجلدات بقى 10، فهذا كتاب ماتع طالب العلم في حاجة إليه لمن أراد أن يتعرف على هذا الباب العظيم من أبواب تفسير القرآن، أي تفسير القرآن بالقرآن. فمثلا عندما تقرأ قول الله تعالى القارعة، ما القارعة؟ ما ده مجمله، لفظ مجمل غير محدد مش معين. طيب يتعين ازاي؟ في نفس الآيات التاليات لهذه الآيات بيّنت المقصود بالقارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى آخر الآيات، فده اسمه تفسير القرآن بالقرآن. إذن البيان ليس قاصرا على النبي عليه الصلاة والسلام، بل هناك تفسير القرآن بالقرآن، فالبيان إما أن يكون عن الله عز وجل في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، والقرآن أيضا بين، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين الشريعة كلها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشريعة واضحة بينة لا إشكال فيها مطلقا، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا الشريعة كلها، وتركنا على المحجة البيضاء، أي على الطريق الواضحة البينة التي لا لص فيها ولا غموض. هذا عن مسألة المجمل والمفصل. يبقى المفصل هو البيان لما أجمله القرآن، إما أن يكون عن طريق القرآن نفسه أو عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى أيضا في أنواع الدلالات، وهي المحكم والمتشابه. وإن كنا في دروس التفسير بينا هذه المسألة في المقدمة، ولكن هنا أيضا في باب الأصول جاءت المسألة في أنواع الدلالات، فلا بأس من قراءة كلام المصنف والشارح حتى يثبت الحكم عندنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع والأخير من دلالات الألفاظ المحكم والمتشابه. يبقى أنا عندي دلالات الألفاظ أربع أنواع. دلالات الألفاظ أربع أنواع: واحد العام والخاص وسبق شرحه، ثانيا المطلق والمقيد وسبق شرحه، ثالثا المجمل والمفصل، وانتهينا الآن من شرحه باختصار، والآن مع الرابع وهو المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه. يقول المصنف: النوع الرابع والأخير من دلالات الألفاظ المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه المراد به هنا الإحكام الخاص والتشابه الخاص. نحن مدرسنا قضية المحكم والمتشابه، قلنا أن عندي إحكام عام وتشابه عام، وعندي إحكام خاص وتشابه خاص. واضح كده فاكرين ولا نسيته؟ قلنا كتاب أحكمت آياته، في قول على كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت آياته يعني جميع الآيات إيه؟ محكمة، فده اسمه الإحكام العام. طب إيه معنى الإحكام العام؟ أن جميع آيات القرآن محكمة واضحة، فيها الصدق في القول والسلامة في الفعل، فجميع أقوال القرآن صادقة، وما دل القرآن على فعل إلا فيه المصلحة، فده معنى الإحكام العام، ماشي كده؟ وفي عندي بقى التشابه العام، ماشي كده؟ طب التشابه العام معنى إيه؟ إن جميع آيات القرآن يشبه بعضها بعضا في الصدق والعدل والمصلحة إلى آخره. وفي عندي بقى نوع اللي اسمه إيه؟ التشابه الخاص، وهو ده المقصود هنا في درسنا في الأصول، اللي هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص. يبقى المقصود هنا الإحكام الخاص والتشابه الخاص. يقول الشارح: أما الإحكام العام والتشابه العام هذا ما فيه بحث، لأنه ما فيه إشكال، فالقرآن كله محكم وكله متشابه، كله محكم في جزالة لفظه ووضوح معانيه ودقة أحكامه وصدق أخباره. أدي معنى الإحكام العام: أخبار صادقة، ألفاظ محكمة واضحة بينة. إيه كمان؟ والدقة في الأحكام. هذا معنى أنه قرآن محكم، ولهذا جاء وصف القرآن بأنه محكم كما في أول سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. القرآن من أوله إلى آخره متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في المعاني التي ذكرنا، أي صدق الأخبار ودقة الأحكام. لكن المقصود بالموضوع الذي معنا هو أن أكثر آيات القرآن محكم وفيه آيات متشابهة. يبقى يبدأ يتكلم عن الإحكام الخاص والتشابه القمر. واضح يا أنيس؟ الحمد لله. يبقى المحكم العام ده فيش فيه إشكال. يعني محكم يعني جميع آيات القرآن محكمة، يعني إيه؟ يعني أخباره صادقة، في دقة في الأحكام، رصانة وقوة وبلاغة، فده معنى الإحكام العام، ما فيش هنا إشكال، كل آيات القرآن كده. في بقى التشابه العام، إن جميع آيات القرآن يشبه بعضها بعضا في الحكم السابق، في صدق الأخبار، في قوة الألفاظ ودقة الأحكام، ده ما فيش مشاكل فيه. إنما المشكلة تظهر فين بقى، والبحث يظهر فين؟ في المحكم الخاص والمتشابه الخاص. تهت انت، عارف شوف شكلك تهت، عملت بوست الدفتر اللي جنبه. مش امتحان. خليك مع الشيخ يا نزل. بيشوف اللي جنبه بيكتب ايه، واللي جنبه ما بيكتبش عمال يرسم. تعالوا بقى نتكلم عن مسألة المحكم الخاص والمتشابه الخاص، لو موضوع البحث في الأصول. يقول الشارح: القرآن من أوله إلى آخره متشابه، يشبه بعضه بعضا في المعاني التي ذكرنا، لكن المقصود بالموضوع الذي معنا هو أن أكثر آيات القرآن محكم وفيه آيات متشابهة. والدليل على هذا قول الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية رقم 7 من سورة آل عمران. الآية دي يا جماعة بينت أمر مهم جدا، إن أنا عندي المحكم أكثر آيات القرآن. جبت منين الحكم ده؟ ماشي كده، بيقول الآية إيه؟ منه آيات محكمات. كمل: هن أم الكتاب. مدام هن أم الكتاب يبقى الأكثر إيه؟ الآيات المحكمة، وأخر متشابهة. طيب يبقى أنا عندي، يقول الشارح: فما هو المحكم بهذا المعنى وما هو المتشابه؟ يعني الآية بتقول لك في آيات محكمة هي أكثر آيات القرآن، وفي بعض الآيات إيه؟ متشابه. طيب الحكم إيه؟ إيه الحكم في المسألة دي؟ فما هو المحكم بهذا المعنى؟ أنا عايز أعرف يعني إيه محكم بالمعنى الموجود في الآية دي، آية آل عمران، وعايز أعرف المتشابه بالمعنى الوارد في هذه الآية. يقول الشارح: المحكم بهذا المعنى هو ما اتضح المراد منه، ظاهر بين مش محتاج لتفسير أو لبيان، أمر واضح مش محتاج لإيه؟ لتفسير. مين يذكر لنا كده آية محكمة من آيات القرآن؟ تفضل يا شيخ فداء. هو قال لك قل هو الله أحد، دي محتاجة تفسير؟ واضحة خالص جدا. طيب آية كمان أهو، شوف ما شاء الله الناس اللي صحية بقى، إن أنزلناه في ليلة القدر، ما شاء الله، ده قوم نروح بقى. أيوة كده، ده محكم واضح مش محتاج لي، صح يا شيخ أنيس؟ طيب يبقى المحكم ما اتضح المراد منه. يبقى المتشابه إيه بقى بمفهوم المخالفة؟ ما لم يتضح المراد منه، ما لم يتضح المراد منه، ده المتشابه. يقول الشارح: الآية التي ذكرناها عليكم نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا ذكر أن المحكم أكثر من المتشابه، لأنه سمى المحكم أم الكتاب، يعني معظم الكتاب وغالب الكتاب. ومعنى هذا أن الغالب على آيات القرآن الوضوح والبيان، والمتشابه قليل، لأن الله جل وعلا قال وأخر متشابهات. يبقى دي أول فائدة، إن غالب آيات القرآن محكمة وقليل منها متشابه. الفائدة الثانية وهي التي تعنينا في موضوعنا، أن الله جل وعلا ذكر أن الناس أمام المتشابه صنفان. الناس أمام المتشابه صنفان، صنف زائغ يتبع المتشابه، في صنف من الناس كده مريض القلب عنده زيغ يريد الفتنة، بالضبط كده كرجل يسمى صبيغ العراقي، اسمه ايه؟ صبيغ العراقي. الرجل ده كان في بلاد العراق أثناء معارك المسلمين ضد الفرس، وبعدين كان قائد الجيش أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وكان هذا في خلافة عمر بن الخطاب. صاحبنا صبيغ ده عايز يعمل ايه؟ حب يفتن الناس في الدين، فبدأ يجي الآيات اللي فيها تشابه ويبدأ يسأل عنها ايه؟ الصحابة. فكان من بين ما سأل والزاريات ذروة، يجي من الحاجات كده اللي ممكن ايه؟ تحمل أكثر من معنى، ماشي كده؟ ويقعد يسأل وينكش، فبدأ يعمل بلبلة في صفوف الجند، وبدأ يتطرق لآيات الصفات ويسأل عن الكيف، فبدأ يعمل بلبلة. فالصحابة شكوا إلى قائد الجيش، إلى أبي عبيدة بن الجراح، هذا الرجل يفعل ويفعل ويفعل من باب التعذير، إن ده دين فلابد أن يؤدب. أبو عبيدة رفع الأمر إلى مين؟ إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر. وما أدراكم ما عمر؟ يعني عمر يعني الأمة الآن في حاجة ماسة إلى أمثال عمر. فعمر لما جات له الشكوى على طول بعت رسالة لأمير الجيش وقال يا أمين هذه الأم، إذا وصلتك رسالتي فأرسل لي هذا الصبيغ على ظهر حمار بلا سرك من بلاد العراق إلى مدينة رسول الله. يعني ركبه لي حمار كده من غير ما تحط له إيه؟ حاجة يقعد عليه. يعني لازم يتعذر في أدب. بالفعل بعته له، راح لسيدنا عمر بقى، دخل بقى الصبيغ العراق على عمر، فعمر قال أنت الصبيغ؟ قال قال عن ماذا تسأل يا صبيغ؟ يجيبك عمر، يعني اسألنا أنا. يقول أسأل عن قوله تعالى والزاريات ذروة. عمر معاه الدرة، قال سأجيبك أنا، وينزل على دماغه. هذه إجابة عمر يا صبيغ، ويضرب على دماغ صبيغ، وبعد ما يتأدي بيقول لهم إيه؟ احبسوه. تاني يوم ابعتوا لي صبيغ، عن ماذا تسأل يا صبيغ يجيبك عمر؟ يقعد يسأل تاني، يروح ماسك الجلدة ويديله على دماغه. ما في ناس ما ينفعش تجاوبها، في ناس تحتاج للحجاج، ما ينفعش معاهم غير الحجاج، انما تقعد تتكلم معاهم تضيع وقتك ومجهود ومش هيقتنع ولا ايه؟ ما بقول لك في امتحانات الثانويه العامه في دوله من دول الدول العربيه، عشان تعرف بس في ناس افهمهم غريبه جدا عقيم، فجايبين لهم سؤال في ماده التربيه الاسلاميه الثانويه العامه، بيقول له ما الفرق بين القتل العمد والقتل الخطا؟ سؤال سهل خالص، وذكرت لكم هذا قبل. فطالب بقى ذكي جدا من الطلاب بيكتب الإجابة، بيقول إيه؟ والقتل العمد هو أن تقتل بعمود سواء كان العمود من حديد أو من خشب. ده بيفسر كمان وبيشرح، ما ليه ما دي المشكلة. طب يا سيدي ماشي. وأما القتل الخطأ فأن تريد أن تقتل إنسانا فتقتل غيره. ابن الإيه ده ولا أكنه درس حاجة خالص. في ناس كده تبقى انت بتتكلم في مسألة ملهاش علاقة مثلا بأمر معين، تحمل حاجة تجد الناس، فدول مش محتاجين بقى غير درة عمر، ما ينفعش تقعد تتكلم معاه، ده وقتك هيضيع. كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. الأحمق ده بقى تيجي تعالجه يعييك، يطير لك البرج اللي عندك، ده كان عندك يعني. انت ما عندكش، انت مريح نفسك يا انيس والله، والله ده راحه يا راجل. فالمهم بقى تعالى يا صديق، ويروح مأدبه عمر ورجعه تاني الحد. ثالث يوم تعالى يا صديق، لما استوى صديق بقى بعد كده خارج له رايح له، يا صديق قال يا امير المؤمنين والله الذي لا اله غيره فر الشيطان من راسي. صحيح والله بالنص كده، قال يا امير المؤمنين ان رسول الله يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وقد فر الشيطان من راسي، خلاص لن اعود. قال لن تعود؟ قال لن اعود. فعفى عنه عمر وراح مرجعه لبلاد العراق تاني. بس بعت معاه قرار عمري بقى، يا امين الام لابي عبيد، ان وصلك هذا الصبيغ هيجي لك، فمر الجيش الا يكلموه حتى تحسن توبته، يعني يهجروه، لان النوع ده ما ينفعش فيه الخلطة والكلام، ابعد عنه بقى لما يتأدب وتحسن ايه توبته. فالمتشابه الناس امامه صنفان، صنف هم اهل الزيغ، وهؤلاء يريدون من المتشابه فتنة الأمة فيخرجونه عن المعنى الصواب إلى أهوائهم وآرائهم المختلفة من أجل الفتنة والضلال. وفي بقى الصنف الآخر من الناس مع المتشابه اللي هم أهل العلم الراسخين في العلم، وهؤلاء يردون المتشابه إلى المحكم فيكون القرآن كله محكما بهذا المعنى، كما ذكرت لكم مثلا في باب الصفات، صفات الرب عز وجل، ماشي كده؟ يعني يجي باب الصفات، البعض يقول لك ان ايات الصفات من المتشابه، المقوله دي خاطئه، احفظ معايا كويس الله يرضى عليك، عشان في اطلاقات كده بيطلقها للاسف البعض وهي اطلاقات فاسده. نقول هذا المعنى خاطئ. لماذا؟ لان ايات الصفات عندي المعنى وعندي الكيف، فمن حيث المعنى ليست متشابهة، ولكن متشابهة من حيث إيه؟ الكيف فقط. ولذلك أهل السنة مع الصفات يقول لك إيه؟ المعنى معلوم والكيف إيه؟ مجهول، يبقى متشابه من أي جهة؟ من جهة الكيف فقط، ما تقولش متشابه على الإطلاق، لأن الإطلاق معناها يبقى أنت كم تفوض المعنى، لا، أمال فين عندك الإجابة الملكية؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، واضح؟ فإذا اوعى تقول إن آيات الصفات متشابهة، قل لك لا، متشابهة من حيث الكيف لا من حيث المعنى، فدايما تكون حريص في إطلاق اللفظات خاصة طالب العلم، ماشي حبيبي؟ فتبقى حريص إنك تطلق اللفظ. فآيات الصفات متشابهة؟ لا. فصل يا عم الشيخ، هي متشابهة؟ مطلق لا، متشابهة من حيث الكيف لا المعنى، فالمعنى معلوم لدينا معروف. إذن الناس أمام المتشابه كم صنف؟ صنفان. يقول الشارح الصنف الثاني سماهم الله الراسخين في العلم، هؤلاء ماذا يقولون ماذا يعملون؟ يردون المتشابه للمحكم، فإذا رد المتشابه للمحكم اتضح المتشابه، يزول التشابه، وأيضا يعرفون أن خطابهم بالمتشابه اختبار وابتلاء، هل يؤمنون بما لا يعرفون أو لا يؤمنون؟ والحقيقة أنهم يؤمنون، لأنهم ماذا يقولون؟ كل من عند ربنا. ده فين في التشابه من حيث إيه بقى؟ الكيف لا نعلمه، فنرد علمه إلى من؟ الله عز وجل، فيما يتعلق بالصفات. يقول الشارح من الأمثلة قول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الآية دي رقم 93 في سورة النحل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أدين المتشابه. يجي واحد كده من أصحاب الزيغ يقول لك استنفل أو تقول الزيغ دول، يقول لك شفت بقى، شفت يا سيدي، مش بقول لك أهو بيضل من يشاء ويهدي من يشاء، يبقى احنا ملناش اختيار، اللي عايز يخش النار يخش النار،
واللي يخش الجنة يخش ايه؟ صح كده؟ ده فهم خاطئ. نقول لهم يبقى انتم ما فهمتوش، لان انتم من اهل الزيخ. الايه دي ترد للمحكم من الايات الاخرى. تعالوا نشوف كده كيف يكون الرد. يقول الشارح: قد يقرأ هذه الآية إنسان في قلبه مرض والعياذ بالله تعالى، فيظن أن هداية الله تعالى وإضلاله جزاف كده، لأنه قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا ذكرت الآية أسباب الهداية ولا أسباب الإضلال، فيقول لك يبقى العملية كده جزافية وبدون أسباب. يقول لك لا يبقى أنت ما فهمتش، يبقى دي الآية إذا كانت متشابهة عندك رجحها لإيه؟ للمحكم، واتبع طريق الراسخين في العلم. فالراسخون في العلم يعملوا مع الآيات دي، خلي بالك كده، يقومون برد هذه الآية إلى المحكم من الآيات الأخرى. ففي قول الله تعالى، خلي بالك كده، في سورة المائدة رقم 16، يقول الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثاني: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يبقى الهداية لمين؟ لمن اتبع رضوان الله، لمن استجاب للأنبياء والرسل واستجاب للقرآن وعامل بالسنة، يعني خد بالأسباب التي أهلته للهداية. يبقى الهداية مش جزافا، الهداية قائمة على أسباب، إن أنت سلكت الطريق واتبعت الحق وعملت به يبقى أنت الله يهديك. يبقى في أسباب للهداية، يبقى يقول لك يهدي من يشاء. مين اللي هو من يهديهم الله؟ في أسباب. فقال لك في آية المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فقال لك اتبع رضوانه، يبقى ده السبب. نيجي كمان لسورة الأعراف آية رقم 30 في باب الإضلال بقى، قال الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. يبقى سبب الإضلال إيه؟ إنهم اتخذوا الشياطين إيه؟ أولياء. يبقى ما أضلك الله إلا بسبب منك، أنت اتبعت طرق الضلال. يبقى ما تجيش تقول لي بقى يهدي من يشاء ويهدي سوي عم الشيخ زي الجماعة الملاحدة، يقول لك لا 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 لا، إله يعذب، مش عاجبهم قضية الجنة والنار. يقول لك ازاي يا أخي الإله بتاعكم ده اللي دخل الناس النار، دخل الناس النار، حاجة غريبة فعلا يعني. ويقعد يمسك لك كده في حاجات. يعني أذكر مرة جلست مع أحدهم، هو مش مقتنع إن في إله أصلا يعني. طب بقول له: طب قضية الخلق دي والنظام في الكون ده ايه حكايته؟ قال لي: عارف؟ قلت له: قول. قال لي: ده زي ما يكون مثلا كده نجيب كمبيوتر. قلت له: كويس. وبعدين نجيب كمبيوتر؟ قال لي: هنجيب قرد حيوان يعني. قلت له: بعدين؟ قال لي: خلي القرد يخبط على الكيبورد ده. قلت له: ماشي يا سيدي، خبط يا قرد. القرد هيخبط على الكيبورد. قال لي: يقعد يخبط كده على الكيبورد، هتلاقي حروف داخله في بعضها ومش عارف ايه، بعد 20 سنة مثلا ممكن يكون كلمة. طيب يعني الكون اتكون كده؟ قال لي: اه، طبيعة كده في الأول كانت ملخبطة، مش عارف انفجار ولخبطة، شوية شوية بدأت. طبعا كلامي يضحك صحيح. ايوه كده اقول. طبعا ده هتقول له ايه ده بقى ده؟ سبحان الله، امر غريب جدا. زي الجماعة بتوع الشك، واحد كان بيشك في كل حاجة، فواحد قال له: الله، ابنك ده مش ابنك. فبدأ يفوق، وانت مش عندك زوجة وعندك ابن، انت عملت شككتنا في كل حاجة، طب ما دي ده مش ابنك. هنا ما يقدرش يشك هنا. ربنا يسلم. فالجماعة دول اللي ربنا أضلهم ليه؟ في أسباب للإضلال. أهو قال لك أهو: وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. اتخذوا إيه؟ الشياطين أولياء. يبقى أهل الحق الراسخون في العلم بيردوا المتشابه إلى إيه؟ المحكم. يبقى ما جه أسألك بقى كده كطالب، أقول لك ما المخرج من المتشابه. تقول لي ايه؟ رد للمحكم. يبقى المخرج من المتشابه ان انت ترد الايه؟ للمحكم. فيكون القرآن بهذا المعنى كله ايه؟ محكم. تبقى نقطة مهمة جدا، هي ان التشابه نوعان. كم نوع من التشابه؟ نوعين. تشابه نسبي، ادي اول نوع، وفي عندي تشابه مطلق. تشابه نسبي وفي تشابه ايه؟ مطلق. تشابه نسبي يعني تشابه على البعض دون البعض، يعني ممكن مثلا آية الواد فداء مش فاهمها لكن الشيخ سيد فاهمها، فبالنسبة لفداء ايه؟ تشابه، لكن بالنسبة لسيد ايه؟ محكم. يبقى ده اسمه التشابه النسبي، عند البعض غير معروفة ومعروفة عند البعض. وصل كده؟ التشابه المطلق بقى عند الكل، وما فيش سبيل لعلمها، لا يعلمها إلا من؟ الله عز وجل. يبقى ده معنى المطلق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله من أنواع التشابه آيات الصفات، لكن الأصوليين في ذكر آيات الصفات من المتشابه انقسموا إلى فريقين. فريق أطلق ولم يصب، يعني اعتبرها من المتشابه المطلق وده خطأ كما بينت، فقال آيات الصفات من المتشابه، وده خطأ، الإطلاق هنا خطأ. وفريق آخر من المحققين وعلى رأس القائمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا آيات الصفات من جهة المعاني ما هي من المتشابه لأن معانيها معروفة، وأما كيفية الصفة فهذا من المتشابه لأن الكيف لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. يقول الشارح: إذن هل يصح إطلاق المتشابه على آيات الصفات؟ الجواب: لا يصح، لابد من تفصيل. نقول من حيث المعاني هي محكمة، ومن حيث الكيف هي متشابه. ماشي كده؟ طيب، وشفنا إجابة الإمام مالك على السائل عن كيفية الاستواء في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال له إيه؟ الاستواء معلوم، معروف أو الاستواء، يعني استوى ارتفع وعلى. طيب كيف استوى؟ لا يعلم ذلك إلا الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ما نعرفش الكيف. الكيف متشابه لا يعلمه أحد ولا وسيلة العلم، لأن ده مما اختص الله عز وجل إيه؟ به، لأن الصفة فرع عن الذات، وكما أن ذات الله لا يعلم كونها إلا الله، كذلك الصفة لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. طب نيجي بقى المتشابه المطلق، زي مثلا إيه؟ يقول لك حقائق ما في الدار الآخرة، نعرفين في الجنة فيه فواكه وفي لحوم وكلام ذكرناه من قبل، لكن الأسماء فقط اللي عارفينها، إنما الحقائق لا يعلمها إلا من؟ الله عز وجل. والآية لك كده: وأوتوا به متشابها. الفاكهة مثلا تخش الجنة إن شاء الله، تلاقي التفاح، أنت عارف إن ده تفاح، لكن مش هو التفاح اللي في الدنيا، الاسم فقط، إنما حقيقة التفاح في الجنة لا يعلمه إلا من؟ الله. أديك عارف يا سيدي النساء في الدنيا صح؟ وفي الحور العين في الجنة. إحنا أنت عارف كل ما أتكلم عن النساء بتفرحوا قوي، وفي ناس بتحزن وحاجة بؤس يعني. نيجي نتكلم عن الحور العين، تلاقي الناس كده عمالة تدرق في إيه؟ لكنهم ما شافوش حاجة خالص. اصحى يا جلول بقى، الله يرضى عليك، اصحى الله يكرمك. فالحور العين نعيم من أنواع نعيم الجنة، امرأة، لكن حقيقتها لا يعلمها إلا من؟ الله عز وجل سبحانه. فإذا حقائق الدار الآخرة بما فيها من نعيم من طيور ولحوم وما شابه ذلك، هذه كلها الحقائق لا يعلمها إلا الله عز وجل، وإن علمنا نحن الأسماء. فذلك قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي حديث النبي قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني شوف انت كده متع الدنيا اللي انت عايشها الان في عصر التكنولوجيا ده، شوف كده الابتكارات والاختراعات ومش عارف ايه ده كله، ده اعداد البشر للبشر، فما بالكم باعداد رب البشر للبشر. شوف الجنة بقى، شوف الجنة فيها ايه، وذلك الراحة هتكون فين يا جماعة؟ في الجنة. اوعى تؤمل الراحة في الدنيا، يبقى انت مخدوع، فيش راحة في الدنيا. سئل الامام احمد عن الراحة قال: اذا وضعت احدى قدميك في الجنة، لما تدخل الجنة هنا الراحة، يبقى ما فيش راحة فين؟ في الدنيا، لانها دار عناء، اولها بكاء، اوسطها عناء، اخرها فناء. شير الدنيا اولها ايه؟ بكاء، يتولد الطفل ايه؟ باكيا، ادي البداية. اوسطها عناء، بدأ يكبر يشد، بدأت المشاكل بقى، عايز يتجوز وعايز يخلف وعايز دار وعايز سيارة، العيال بدأوا يكبروا ويخشوا المدارس، يا دي النيلة، عايزين مصاريف وعايزين كتب وعايزين وعايزين ودروس خصوصية وبلاوي سودة، ودايما مهموم طول حياته، الواد مش عارف خرج بره اتأخر، يا دي النيلة، الأب ما ينامش الليل، الأم الواد راح فين، الواد بالليل سخن وعتنا سودة، الطبيب نروح نجري على، هي كده مشاكل من جيرانك، مشاكل من قرايبك، مشاكل من أحبابك، مشاكل من إخوانك، هي الدنيا كده، مش هي دنيا؟ فأوسطها عناء وآخرها فناء، أثنان تنزل في القبر ونشيلك على الأكتاف ونحطك ونصلي عليك الله أكبر أربع تكبيرات ونهيل عليك التراب، هذه آخرة الدنيا. وبعد كده في بعث بقى وحساب، فالسعيد من عامل لما بعد الموت. وذلك قال أهل المعرفة: الدنيا أمل يحققه عمل، وعمل ينهيه أجل، وبعد الموت يجزى كل بما عمل. هي الدنيا كده، تمسكك بها في أمل، عندك أمل، عايز وعايز، طب عايز، طب اشتغل، عايز أنجو اشتغل، عايز أصل للجنة اعمل، فالعمل يحقق الأمل بتاعك. طب أمل بلا عمل يبقى أمنية، أماني كاذبة، أماني كاذبة، والأماني لا تغني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. حضرتك مثلا بتجيب مجلة فيها صور سيارات، آخر سيارة موديل الآن اسمها إيه؟ فراري؟ فراري؟ اسمها كده؟ لا، البورشة دي خلاص بقى قديمة، في فراري. وعقلية العربية عندك في المجلة، ماشي كده شيخ أنيس، عربية عربية بنت الإيه؟ والمجلة فعلا بتاعتك، أنت جبت المجلة باتنين يورو بتاعتك، يعني العربية دي بتاعتك ولا لأ؟ من المجلة بتاعتك يا أنيس. فيجي كده النادي يقعد جنب الشيخ تقول له: ايه العربية دي بتاعتي؟ جميلة يا أنيس، مبروك يا حبيبي، طب ممكن توصلنا بيها يا أنيس؟ هتوصله؟ دي ورق. طب عشان يجيب أنيس الفراري لازم يشتغل ويتعب ويسرق ويشتغل نصاب، ولا يجيبها ازاي دي؟ فلازم يشتغل عشان يحقق الله. هو عنده أمنية عايز يبقى عنده عربية، لازم يتعب ويشتغل، كذلك عايز يتجوز لازم يتعب، لازم يشتغل، لازم يبقى عنده استطاعة عشان يتجوز. بس طبعا انت الحمد لله في أوروبا مش محتاجين للكلام ده، لأن أنا عرفت ان في وظيفة جديدة اسمها زوج، هو بيتجوز بس وما يشتغلش، الزواج بقى وظيفة في أوروبا. احنا عندنا في بلادنا عشان يتجوز بيطفح الدم ابن ليل ونهار، بيطفح الدم عشان يتجوز، هنا يا اخوه يقل يتجوز وياكل ويشرب ويسكن. شغال ايه؟ يقول لك ده شغال متجوز. والله قلت والله دي وظيفة حاجة جيلة في بلادنا، كنت تلاقي الشعوب كلها متجوزين، ما تلاقيش حد بيروح وظائف. حلو قوي انك تتجوز وقت البيت، ما شاء الله عليك. مش عارف انا كيف يرضى على نفسي هذا ان يكون مجرد زوج وخلاص، يا فلان ما بتشتغلش ليه وعنده صحة اشتغل ليه؟ ده لو اشتغل مش هياخد القد اللي بياخده هو قاعد، فليه اشتغل؟ فخليني متجوز. شغلين متجوز احسن. ربنا يعافينا واياكم والله يا جماعه. يا الاسلام محتاج المسلم الحق اللي فاهم دينه وعنده غيره يعمل ويجتهد ويكتسب. انت رجل، انت رجل خيب، مش عايز اقول عيد كتير، انت رجل، انت اللي تنفق، انت الرجل، انت اللي تتعب، انت الرجل، انت انت ايوه انت. فهمت بقى؟ مش هشتغل متجوز،
مش متجوز.
ربنا يجوزك يا اخوي. فلازم عمل، لازم جهد، الا ان عجزت او اغلقت امامك الابواب او دي حاجات تانية اسمها الاعذار او تقاعدت. انما بنتكلم على اللي هو اصلا جاي متقاعد، جاي عايز يشتغل متقاعد وعنده 20 سنه ابن الايه يا ابني، ناخد التقاعد على سن 60 وفي بعض الباب مدوه 65 سنه. طب انت يا ابني عندك اجل ما ده جت بدري، ده بقى ده متقاعد بمزاجه حريف يعني. قال لك دول اللي عم دول تعبوا دول، انا ما تعبش، انا جايبها من الاخر، مش اخرتها تقاعد؟ طب ما تقاعد من اول. فما عندناش كده في الإسلام يا جماعة. عندنا من بات كالا من أكل الحلال بات مغفورا له، تعب أو عشان يأكل الحلال، اجتهد اشتغل مش نام نمنا أبدا، فأمل يحققه عمل. الجنة برضو أمل. طب تتحقق إزاي بدون عمل؟ لا، لازم يكون في عمل، لازم يكون في تعب، لازم يكون في جهد. هتجد بقى عصير من الابتلاءات والفتن هتحط بيك، لان هي الجنه كده طريقها شق جدا، شق جدا فوق ما تتخيل. طريق شاق، الطريق ده يا جماعه طريق الانبياء والرسل، على الطريق ده بكى جميع الانبياء والرسل، ما من نبي الا وبكى على الطريق ده، وأوذي وطرد وأخرج وإلى آخره، وعذب وسخر منه وسب وطعن، طعن في عرضه وفي كذا وفي ومن صار على الضرب لابد أن يتحمل، يتحمل عشان توصل. وهي ساعة هتعدي، هتعدي بطولها وبعرضها، هتعدي خلاص. اهو الشعر سقط حق أيمن وكبرنا في السن والشعر بيض والظهور انحنت، هتعدي الساعة، هتعدي، هتعدي بالحلو وبالمر، بس المهم تعدي عليك ازاي. ازاي تعدي عليك؟ تعدي عليك وانت على الحق ثابت عشان تنجو. يبقى امل يحققه عمل، والعمل ده ينهيه اجل، هيجي الاجل ينهي عملك خلاص. طب مفيش عمل خلاص، موت، في موت. الإنسان يا جماعة عند الموت سبحان الله أقرب الناس إليك وأحب الناس ليك اللي أنت ضيعت عمرك من أجلهم، زوجة وولد. بمجرد الموت كله مشغول، اللي عايز يغسلك عشان يتخلص منك ويرميك تحت التراب، مشكلة. يلا الأمانة عايزين نخلصها، واللي يجري يمين وشمال، واللي بيفكر في الميراث سبتله قد ايه، اللي سبته الأموال فين، خلاص تتحط تحت أطباق الثرى ويهال عليك التراب، كله يتفرق عنك، القريب والحبيب، الصديق وغير الصديق كله. والمال مش الإنسان لما يموت بيتبعه ثلاثة، الأهل والمال والعمل، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. يعني ابنك اللي انت عمال تدلله ده ويمكن تدخل النار بسببه، بمجرد ما هتموت هيتنقر ليك والله بعقد الهاء، هتدفن ومستعجل، يمكن كمان ما يحضرش جنازتك وانت في اوروبا عارفين الكلام ده، ممكن في يوم جنازتك يكون عنده عمل يقول لك ما اقدرش اسيب العمل وما يجيش يحضر دفنتك، واذا كده وخد يعني خد ساعه من العمل كده بوزه عشان موت ابوه، هيجي الساعه لو اتاخرت انت عن الساعه هيسيبك ويمشي العمل. وانتوا عارفين في اوروبا العمل شكله ايه، اذا كان بيتركوا الصلاه عشان العمل ولا ايه، يبقى يجي يحضر جنازتك هيقول لك هعمل ايه، الحي يبقى من الميت خلاص مات، وتترمي في ويسيبك. وقل ان يذكرك بعد موتي، ده ان سكر، ودي احنا عايشينها فين وفين لما يفتكر الانسان ابوه، صح؟ فين وفين لما يجي على باله كده ابوه اللي مات من فتره، يعني فين وفين لما تيجي حاله وفاه واحد ابوه مات، ابويا انا الاخر مات، ده الابن الجاحد. انما الابن اذا ربيت ابن مؤمن بقى يدعي لك في كل سجده ويتذكر اعمالك الطيبه ويدعو لك. خلي بالك قوي، لازم الحاجات دي تكون نصب عينيك، الله يرضى عليك قبل الدنيا ما تعدي عليك وتغرك ويلعب بيك الزمن. اصحى للكلام ده كويس، والله اصحى للكلام ده كويس، الساعه هتعدي وهتموت وهتنزل القبر وحدك، هيتركك الاهل جميعا، الزوجه بعد موتك هتشوف زوج غيرك، هعمل ايه؟ لازم تعيش تشوف غيرك بقى. إن حزنت عليك سنة سنتين بعدين الله يرحمه فلان بقى، يقول يا أختي ما تشوفي لك كده واحد يعني زوج، ما أنت هتعيش إزاي في الحياة دي وأنت لسه صغيرة وأنت لسه كذا، حتى يساعدك تربية الأولاد، والأولاد هينسوك ويقولوا الجزء أمهم يا عمي ويا بابا ويا مع السلامة، ونسي وتنسيت. طب اعمل بقى انت لنفسك بقى، هيسيبوك ويرجعوا كلهم الزوجه والاولاد، ويمكن تخدم ابنك عند زوجها. شوف ابنك اللي كنت انت عمال تدلله وتحننه تموت انت يبقى خادم لغيرك، روح هات روح ودي روح سوي اعمل، لازم تحسبها صح. المال اللي انت شاغل نفسك بيه ده عن طاعات مش هيخش معاك القبر، والله ما يخش معاك القبر، بل يمكن يجيبوا لك كفن صدقه وما ينفكوش من مالك على تجهيزك، يجيبوا لك كفن صدقه من مسجد ما يدفعوش، ويمكن زي ما انتوا عارفين في اوروبا الدفن بيتكلف، ممكن يتسولوا ثمن دفنك قولوا معناش وهم معاهم، وتدفن صدقه وانت تعبت نفسك طول عمرك عليهم ويجمعوا لك صدقات عشان تدفن. طب واخرتك؟ طب ما تعمل انت لاخرتك بقى، ما هو ده الحال. اما نساؤكم فقد زوجنا من بعدكم، واما اموالكم فقد قسمت من بعدكم، واما دوركم فقد سكنها غيركم، الدار هيسكنها غيرك والمال هيتقسم والزوجه هتتزوج وانت تحت اطباق التراب، من ربك ومن نبيك وما دينك، من ربك جاوب، ما دينك جاوب، من نبيك جاوب، فهيبقى معك العمل فقط، العمل فقط، فانتبه لهذا الامر. احبابك في الدنيا الان بالموت خلاص انتهت، مفيش مثلا زوجه تقول لك اخش معاه القبر والنساء، ما سيبهوش ده زوجي ياما انفق وجري وشقي وتعب وسهر وعمل وهناني وضحكني ولعبني مات، هروح معاه فين؟ ما ينفعش. ولا ابنك اللي انت عمال تحارب من اجل تربيته والى اخره، مش ممكن ينزل يبات معاك في القبر ابدا، خلاص مات، مات هروح معاه فين؟ سيارتك هتخش معاك القبر؟ تركبها في القبر؟ لا خلاص. بتلبس عبارة عن كفن من غير جيوب وتترمي في حتة صندوق متر في متر، شكرا. وإذا مت في حياتنا يقول لك الشيخ تعالى صلي عليه الجنازة، واروح كده وانت بتدفن ناخد من الأرض ثلاث حسنات كما علمنا النبي، من التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرة أخرى وكده يردموا عليك خلاص، وننفض إلينا ونسيبك ونمشي وتبقى وحدك فريدا وحيدا. هو ده الحال؟ هو ده الحال. طب ما تعمل، ما دام انت شايف وعارف ويوميا بتشوف جنائز ويوميا بندفن اموات ويوميا بنسيبهم وبنمشي ويوميا بننساهم وخلاص قل من يذكرهم. كنت لسه بقول لاخوانكم الله يرحمه الحاج حمدان يا ما قعد قدامنا كده في الدروس صح، ويقول ابيات شعر ونضحك ونتبسط الله يرحمه، كل فين وفين لما افتكر الموت نفتكره رحمه الله، لانه كان دايما يقعد قدامي كده على الكرسي الله يرحمه، فندعي له بالرحمه صح. برضو كده بكره انا وانت وانت هنعدي، كل واحد ايه دوره هيعدي هيمشي، الدنيا هتعدي والله يا جماعه والله هتعدي، بالكروب بالفتن بالمشاكل بالمحن والله هتعدي، بس ازاي تعدي وانت سليم، تعدي وانت قريب من ربك، دي المهم. ازاي لما انزل قبري يقال لي نم كالعروس الى يوم القيامة ويفتح لي باب الى جنة الله رب العالمين، دي لازم تعمل لها انت وانا، دي لازم نعمل لها يا جماعة بدل ما تكون الثانية، ويفتح باب الى النار والعياذ بالله رب العالمين. مهم يا جماعه ما فيش، هم دارين، دار جنه ودار نار خلاص، فلازم تشتغل على ده، خلي قولك وفعلك ونيتك وارادتك وكلك لده، ما تنشغلش اللي حوالين منك بقى، اشتغل الاخره، اوعى حاجه تعطلك مهما كانت، اشتغل. يبقى انا عندي بيت، عندي بيت، عندي زوجه، عندي اولاد، أتقي الله فيهم عشان أوصل بهم للجنة، عشان لما موت أجد ابن وبيصلي ساجد يا رب اغسل لأبي، أجد ابن بعد موتي بيمسك القرآن يا رب اغسل لأبي الله يرحم أبي، ألاقي زوجة وفية الله يرحم فلان، وهكذا ألاقي صديق صالح يدعيلي، رفقة طيبة تدعيلي بعد موتي، لما أذكر بين الناس رحم الله فلانا كان يفعل وكان، كان صواما كان قواما كان تقيا كان ورعا كان 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 كان, كان. هي دي قضيتنا يا جماعة، اوعى الدنيا تشغلك، يا ما شغلت غيرك ولعبت بغيرك كتير وهلكوا مع الهالكين، والقرآن بين لنا وذكر لنا القصص، وهنا وهنا والسنة والعلماء والدعاء بيذكرونا ليه ونهار، قدامك الطريق واضحة اهو، الطريق واضحة، وهديناه النجدين. امتى هتفصل بقى؟ امتى هتفصل؟ امتى هتحقق قول الله؟ فلما فصل طالوت بالجنود، امتى يكون الفصل بقى يا جماعة؟ نفصل بين الحق والباطل امتى؟ امتى اعرف انا مخلوق ليه؟ امتى اعرف انا وظيفتي ايه؟ امتى اعرف ايه المطلوب مني عشان انفذه عشان اوصل؟ لان كل اللي حواليك ده كله هيتركك وهتبقى وحدك في القبر. والله يا جماعة كنا بنحضر جنائز في بلادنا، فنذكر الناس كده على القبر واحنا بيدفن، يعني يا جماعة فين قرايب المتوفى، فين أبنائه، يا جماعة اجلسوا كده ما يعادل يعني ذبح جزور وسلخه، ادعوا لأبيكم كلهم في نفسه، ده أب والله بدي لك الشغل يا عم الشيخ، المواصلات دي اللي احنا جايبينها عشان عايزه فلوس، لو قعدنا هنأخره هندفع زياده، الميكروباص عايز فلوس، لازم نمشي، والدنيا شمس هندعي له في البيت، يا الله حتى نص ساعه كتير على أب. شوف أنت كنت تعمل عشان أولادك، ابنك مستخسر فيك نص ساعة يقف عند قبرك نص ساعة ما عندوش وقت، شوف أنت بتعمل إيه من أجل. وياما قلنا لك اوعى يكون ابنك فتنة ليك يدخلك النار، يشغلك بالدنيا ويبعدك عن الآخرة، اوعى. هو هيسيبك الابن لا محالة، وديك بتشوف لما بتكبر، شوف الابن بيعمل ايه في الأب، شوف العقوق الظاهر في دنيا الناس الآن بين الأبناء والأباء، شوف العقوق عامل ازاي. اللي انت يعني أذكر أب يقول لي يقعد يبكي من ابنه الكبير بيعقه ويسبه ويضربه، ابن بيضرب أبوه، يقسم الأب يقول ده كان في إيدي حتة لحمة كده كان ممكن أفعصه أموته لما اتولد، دلوقتي بيضربني. شفت ابنك وهو طفل صغير حتة لحمة قد كده أهي قد كده هو، شوف كبر عمل إزاي، بيضرب أبوه بيسب أبوه. يا رب سلم، لأن أب ما رباش وما علمش، الأب كان مشغول من أجله بإيه، بيجمع له الدنيا ليل ونهار شغل، ما رباش ما قدكش. أنا عايز أسألك سؤال، أنت بتشتغل ليه؟ يقول لك عشان أربي العيال. طب ما تربي العيال بقى عشان يخشوا الجنة، أنت ما ربيتش، هي التربية أكل وشرب؟ أبدا، دي أسباب بسيطة جدا، اجمل في الطلب، لكن المهم التربية الإيمانية، ربي ابن صالح بنت صالحة. فأنا عايز يا جماعة ننتبه للقضية الخطيرة جدا، يعني إيه دنيا وإيه آخرة؟ احنا ما دخلناش لدنيا يا جماعة، الله احنا خلقنا للآخرة، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لأن الدنيا إلى زوال زينة، وكل ما كان زينة إلى زوال، أما القيمة باقية، فاحفظوا هذا جيدا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، بعملك بجهدك بسعيك. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، إنما الحقائق في الجنة، هنا أسماء فقط، والحقائق لا يعلمها إلا الله عز وجل، أي حقائق إيه؟ النعيم في الجنة. بهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنبدأ نتعرف على الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، بارك الله فيك.